بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة الوصية بأكثر من الثلث، وأن لها صورتين، فما هما؟ إذا كان للميت ورثة فهل يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث؟ لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث، وهذا عليه إجماع العلماء. الصورة الثانية، إذا لم يكن له ورثة عموما، أولاد وغير أولاد، إذا لم يكن له ورثة فيجوز أن يوصي بأكثر من الثلث ولو بماله كله، لأن المنع من الوصية بأكثر الثلث إنما كان لأجل الورثة. ثم أخذنا مسألة الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة، هل تكون معتبرة؟ إذا أجازوا قبل موت المورث فليست معتبرة ولهم أن يرجعوا، وإذا أجازوا بعد موته فهي المعتبرة. فالإجازة المعتبرة هي التي تكون بعد الموت، أما قبل الموت فلا. لماذا؟ نعم، لأن إجازة قبل موته إجازة من غير مالكين، هم لم يملكوا المال بعد حتى يرضوا فيه. ثم أخذنا مسألة وهي هل الأولى أن يستوعب الثلث في الوصية أو يوصي بأقل؟ الأولى أن يوصي بأقل، ما الدليل؟ قول أبي بكر الصديق الذي قال إنه يوصى بكم؟ بالخمس. قال رضيت بما رضي الله به لنفسه، أي في الميراث، فالله جعل لنفسه الخمس. قال فكذلك الصدقة من الميت وصية تكون بالخمس أيضا، مما يدل عليه لو أن الناس غضوا من الثلث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فالأفضل ألا يستوعب الثلث. جاء عن ابن عباس في رواية لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، استفاد من الربع. وجاء عن أبي بكر أنه قال بالخمس أفضل ما يوصي به، قال الخمس قياسا على الغنيمة، فالله تعالى جعل الذي يتصدق به من الغنيمة خمسها. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله، بعد أن ذكر الوصية بأكثر من الثلث ذكر تقديم الدين على الوصية. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يجب تقديم قضاء الديون فلحديث سعد بن الأطول عند أحمد وابن ماجة بإسناد رجاله رجال الصحيح أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه فاقضه عنه أو فاقض عنه. فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهم امرأة وليس لها بينة قال فأعطها فإنها محقة. وليس في ذلك خلاف، وقد دل عليه قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، هذا الحديث الذي ذكره حديث سعد بن الأطول أخرجه أحمد وابن ماجه كما ذكر الشوكاني من طريق حماد بن سلمة قال أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا عبد الملك أبو جعفر فهو مجهول. ولكن الحديث له طريق أخرى فقد أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ والبيهقي من طريق حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالجريري هنا متابع لعبد الملك أبي جعفر، وحماد بن سلمة اختلف في رواية عن الجريري هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، وعلى كل هو في المتابعات فتتقوى به الطريق الأولى. وهذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله عن الرجل هو سعد بن الأطول كما فعله الإمام أحمد، فقد ذكره في المسند في حديث سعد بن الأطول، وهكذا البخاري في التاريخ ذكر هذا الحديث في ترجمة سعد بن الأطول. والحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة، جاء عن سمرة بن جندب عن ابن عباس وعن أبي هريرة، الحديث صحيح بمجموع طرقه. قال رحمه الله وأما كون من مات ولم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال، فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أنه قال صلى الله عليه وسلم في خطبته من خلف مالا أو حقا فلورثته، ومن خلف كلا أي عيالا وذرية ضعفاء، ومن خلف كلا أو دينا فكله إلي ودينه علي. وهذا الحديث الصحيحين كما ذكر الشوكاني. وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني من حديث جابر، أخرج هؤلاء المذكورون من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، والحديث في صحيح مسلم من هذه الطريق، فكان عزوه إلى مسلم أحسن، ضمن حديث طويل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته واشتد غضبه إلى آخره، فالحديث في مسلم. قال وأخرج أيضا البيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد وفي إسناد حديث أبي سعيد عبيد الله الوصافي وهو متروك. وأخرجه الطبراني من حديث سلمان وفي إسناد حديث سلمان أبو الصباح عبد الغفور ابن عبد العزيز ابن سعيد وهو متهم بالوضع. وأخرج ابن حبان في ثقاته من حديث أبي أمامة وفيه عنعنة بقية بن الوليد. فالحديث صحيح عن جابر وأبي هريرة يغني عن هذه الأحاديث الضعيفة، لأن هاتان مسألتان ذكرهما الشوكاني رحمه الله هما ختام مسائل كتاب الوصية. أما المسألة الأولى فكون الدين مقدما على الوصية، وأما المسألة الثانية فهي أن من مات من المسلمين وعليه دين فإن قضاءه في بيت المال. فأما المسألة الأولى وهي أن الدين مقدم على الوصية فهذا بإجماع العلماء أن الوصية لا تنفذ إلا بعد قضاء الدين. والدين نوعان، دين متعلق بالتركة ومعنى الدين المتعلق بالتركة كالدين الذي يكون برهن على الميت، دين برهن، فالرهن هذا من التركة، فإذا هذا الدين متعلق بشيء من التركة. مثله أيضا قروش الجنايات، إذا جنى هذا الميت جناية فرتب عليها أرش أي غرامة فهي أيضا من الدين. أيضا من الدين الديون المطلقة التي تكون متعلقة بذمة الميت، فهذه الديون كلها مقدمة على الوصية فلا تنفذ الوصية إلا بعد استيعاب هذه الديون وبعد استيفائها. وهذا عليه إجماع العلماء، قال الشوكاني هنا وليس في ذلك خلاف، وهكذا نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. قال ابن كثير رحمه الله وأجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم على الوصية. ونقل الإجماع أيضا ابن المنذر وابن حزم في كتاب مراتب الإجماع وغيرهم. بقي عندنا إشكال في الآية وهي قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو يوصى بها أو دين، في الآيتين يوصي بها ويوصى بها. فقدم الله تعالى الوصية على الدين، مع أن الشوكاني استدل بهذه الآية على هذه المسألة، قال وليس في ذلك خلاف، وقد دل عليه قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. مع أن هذه الآية قد يقول قائل ظاهرها مشكل، فإن فيها تقديم الوصية على الدين، فكيف يستدل بها الشوكاني؟ والجواب أن هذه الآية معناها الجمع بين هذه الأشياء لا الترتيب بينها. الآية معناها الجمع بين هذه الأشياء، أي لا يقسم ميراث إلا بعد استيفاء هذه الأمور، وليس المراد منها الترتيب. كما هو ظاهر من الآية، فالله تعالى أخبر بعد قسمة الميراث قال كل هذا الذي يقسم من بعد الوصية هو الدين. فإذا الآية فيها جمع هذه الأمور التي تقدم على الميراث وليس فيها ترتيب هذه الأمور. وجه آخر في ذكر الوصية قبل الدين مع أن الدين مقدم، قال أهل العلم لأن الوصية في الغالب تكون لفقير أو مسكين لا يستطيع أن يأخذ الشيء الذي يوصى له به لضعفه، أيضا هو يستحي، الموصى لا يستحي ولا يجترئ على المطالبة بالوصية في الغالب، لأنه شيء ليس له في حق أصلا وإنما تبرع له الميت به، قالوا لا يجترئ على المطالبة به بخلاف الدين، فإن صاحبه غريم، وغالبا يكون الدين حقا لغني قادر على المطالبة، فهو يطلب حقه بقوة. فقدم الله تعالى الوصية للاهتمام بها لئلا تهمل ولئلا يفرط فيها. بدأ الله تعالى بالتنبيه عليها قبل التنبيه على الدين، لأن الدين له من يطالب به ومن يجترئ في أخذه بخلاف الوصية، فكان تقديم الوصية في الآية من الحكمة فيه الاهتمام بالوصية وعدم التفريط بها. إذن فهذه المسألة الأولى، وهي أن قضاء الديون مقدم على الوصية، وإنما قدمت الوصية في الآية على قضاء الدين للاهتمام بها ولئلا يحصل تفريط فيها، والآية لم تسق مساق الترتيب بين هذه الأمور، وإنما سيقت لجمع هذه الأمور التي تقدم على الميراث. وأما المسألة الثانية وهي أن من ترك دينا فإنه يجب قضاؤه من بيت مال المسلمين، وهذه من الأمور التي تجب على ولي الأمر أن يقضي دين من مات مدينا من المسلمين، وهذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون في بيت المال سعة وقدرة على قضاء ديون المسلمين فيجب ذلك كما في هذه الأحاديث. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك دينا أو ترك كلا أي ذرية ضعافا فهم إلى بيت المال، كفالتهم فيه وقضاء الدين فيه، ومن ترك مالا فهو لورثته. الصورة الثانية ألا يكون في بيت المال سعة ليس فيه قدرة على قضاء ديون المسلمين، هنا لا يجب ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قبل أن يفتح الله تعالى عليه الفتوح، كان من ماتوا على يدين إن وجد من يقضي دينه إلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح وحصل للمسلمين سعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي دينه ويصلي عليه. وهذا مما يبين أن على ولي أمر المسلمين حقوقا عظيمة قل من يعمل بها، بل صارت مضيعة. فكم من مسلم يموت مدينا إما بسبب أمراض أرهقته أو جائحة حصلت له أو حوادث طرأت عليه ولا يبالى به، مع أن هذا من واجبات ولي الأمر التي يقوم بها تجاه المسلمين. إذن هاتان المسألتان وما ختام هذا الكتاب كتاب الوصية. بقي مسائل تتعلق بالوصية لم يذكرها الشوكاني، نكملها إن شاء الله في دروس لاحقة، ثم ننتقل إلى الكتاب الذي يليه وكتاب المواريث. هنا يقول ما هو النوع الثاني من نوع الدين لم تذكره لنا؟ هل ذكرناه أو لم نذكره؟ فما هو الدين المطلق الذي ليس متعلقا بالتركة؟ أخ يقول ما وجه الدلالة من الآية على تقديم الدين على الوصية إذ أن الله جمع فيها بين الوصية والدين ووجوب تقديمهما معا على الميراث، لكنه لم يذكر فيها تقديم الدين على الوصية. نعم ليس هناك فيها دلالة ظاهرة، الشوكاني ذكرها استدل بها وليس فيها دلالة ظاهرة على ذلك. وأخ يقول ما حكم الصلاة خلف المتكلمين بمعنى أن يكون المصلي أمامه أناس يتكلمون؟ إذا كان يشغله ذلك فهذا مكروه، قد ذكره العلماء من مكروهات الصلاة. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقيم الجالسين بجانب السواري يتكلمون إذا كان وقت صلاة راتبة أو سنة بين الأذان والإقامة، ويقول المصلون أحق بالسواري من المتحدثين، فلا ينبغي للمتحدثين أن يتحدثوا أمام المصلين، إذا أراد الإنسان يتحدث يتأخر بعيدا من المصلين حتى لا يشغل المصلين بذلك. أخوان يقول قراءة المعوذات بعد الصلاة هل تكون مرة واحدة أم ثلاث مرات؟ مرة واحدة في جميع الصلوات كما جاء في سنن الترمذي عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المعوذات دبر كل صلاة مكتوبة. وليس في تكرار ثلاثا بعد المغرب والصبح، إنما فيها التكرار هذا في أذكار الصباح والمساء، أي إذا قرأها قرأ أذكار الصباح بعد صلاة الفجر فإنه يقرأ المعوذتين والإخلاص ثلاثا، وأما الذي هو من أذكار الصلاة فيقرأ مرة واحدة، وكذلك بعد صلاة المغرب مرة واحدة. أخوني يقول: لنا بنت عم توفيت ولها ولد من قبيلة أخرى، وبعد موتها أخذنا الأرض التي كانت معها وكانت تحت يد ابنها، بحيث وأن هذه الأرض أرض وقف كما يزعم الآباء والأجداد، فما النصيحة إذا كنا قد ارتكبنا أمرا محظورا؟ إذا ثبت أنها وقف فتصير إلى ما وقفت عليه، تصير إلى ما وقفت عليه. وإذا لم يثبت أنها وقف فهي ميراث لولدها، ولا يحق لكم أن تأخذوها. أيضا إذا كانت وقفا على شيء باطل، على شيء محرم، أيضا هي ميراث، فلا يصح الوقف الباطل المحرم. فينظر في هذا الوقف من أي وقف هو، وهل ثبت هذا الوقف. أخ يقول: أريد أن أتزوج بيتيمة، فهل لي أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين؟ اليتيمة إذا بلغت صارت غير يتيمة، إذا بلغت صارت غير يتيمة. يعني ابن عباس أنه سئل متى يخرج اليتيم عن اليتم، قال: إذا أخذ لنفسه ما يأخذ الرجال لأنفسهم، إذا صار يتصرف في حقه ويستطيع إدارة حقه وماله والتصرف فيه، فهذا خرج عن اليتم. وغالبا هذا يكون بالبلوغ، كما قال الله: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا حصل منها بلوغ ورشد زال اليتم. ولكن إذا نوى هذه النية الحسنة أن امرأة بعد أبيها وربما تكون مضيعة فيضمها إليه، فهذه نية حسنة يؤجر عليها. نعم. أخ يقول: ذكر بعضهم في تقديم الوصية على الدين أن الوصية خفية في الغالب لا يطلع عليها إلا البعض من أقارب الميت، بخلاف الدين فهناك من يطالب به. نعم، هذا محتمل، هذا من الحشم. أخوني يقول: جدة الزوجة أم أمها، هل هي محرم للزوج؟ نعم، قال الله تعالى: وأمهاتهم نسائكم، وأم أمها هي أم لها، فهي من المحارم. أخ يقول: سيأتي معنا كتاب المواريث، فهل يحتاج إلى دراسة شيء قبله من المختصرات؟ لو تمكن إنسان من دراسة شيء مختصر قبل هذا الدرس أحسن، لأن الدرس المختصر يحصل فيه شرح، ربما في السبورة يحصل فيه تفهيم، ولا يحصل ذكر خلاف. فلو أمكن دراسة متن مختصر حتى يفهم ما نقرأه في الدرس فهذا جيد، وينتفع الطالب أكثر. أخني يقول في صلاة الجنازة إذا كبر الإمام خمسا ماذا يقرأ بعد التكبيرة الرابعة والخامسة؟ أما بعد التكبيرة الرابعة فقد جاء في الحديث أنه يدعو للميت، وأما بعد التكبيرة الخامسة إذا كبر الإمام خمسا فلا أعلم أنه يقول شيئا، بل يكبر الخامسة ويسلم لا يتأخر، وبعد الرابعة ولو اقتصر حتى على أربع تكبيرات بعد الرابع يشرع له أن يدعو. وبعد الخامسة يكبر ويسلم. أخ يقول مات اليوم القرضاوي، فهل يجوز أن يترحم عليه؟ القرضاوي أفضى إلى ما قدم وهو بين يدي الله وعنده أمور عظيمة تجعل المسلم يتوقف في الترحم عليه، فإن كثيرا من أفعاله وأقواله ما هو ردة عن الإسلام، بل حين قال بعض المقالات في الزمن الأول في زمن الشيخ بن عثيمين سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله عن مقالته فقال يجب أن يقام حد الردة على هذا القائل حين حصلت انتخابات في إسرائيل في دولة اليهود، فكان اثنان من المرشحين متنافسين، واحد فاز على الآخر بنسبة يسيرة، ممكن واحد كانت نسبته 49% والثاني نسبته 51%، ففاز هذا بنسبة يسيرة. فقام القرضاوي يخطب وقال يحيي دولة إسرائيل ويقول حي الله دولة إسرائيل أو نحو ذلك، انظروا إلى الصدق الذي عندهم، بعدد يسير يفوز بعض المرشحين بخلاف بلاد المسلمين التي قال يوجد لبعض المرشحين 3 إصعاد، أي 999، قال نسبة كاذبة، لو أن الله عرض نفسه على خلقه ما وجد هذه النسبة، كذا قال في خطبة جمعة. فسئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله عن هذه الكلمة قال هذه ردة ويجب إقامة حد الردة عليه. له أيضا كلام أخير قريب ويتكلم عن الحرية ويقول الحرية الشخصية مقدمة على الشريعة الإسلامية، ويقول يجب أن تقدم الحرية على الشريعة، إذا كان الناس يريدون الشريعة نعطيهم الشريعة، وإذا كانوا لا يريدون الشريعة لا نعطيهم الشريعة، نعطيهم الحرية. أيضا سئل الشيخ الفوزان حفظه الله عن هذه الكلمة قال هذه الكلمة أشد الكفر، قال هذا أشد الكفر ولا أشك في كفر هذا القائل. كم له أيضا من الثناء على اليهود والنصارى والتمجيد لهم، هو من دعاة وحدة الأديان أن تتوحد اليهودية والنصرانية والإسلام، كم له من الفتاوى التي تضرر بها أناس من المسلمين، أفتى بوجوب نزع الحجاب في بعض الدول الإسلامية فنزع الحجاب من نساء مسلمات بسبب فتواه، أفتى بالثورات والانقلابات وسائر الفتن التي عجت بها بلاد المسلمين كان كثير منها بسبب فتواه. فهذه الأمور تجعل المسلم لا يستجيز لنفسه أن يترحم عليه، المسلم الوقاف عند الأدلة. أما بعض المسلمين صاحب هوى، ماتت امرأة نصرانية ذهب يؤدي لها عمرة، وربما تسمعون في هذه الأيام من يعمل عمرة للقرضاوي ممن لا يهمه الدين، صار الدين عنده استهزاء ولعب. فوالله إنه قد تضرر بالقرضاوي أناس كثير، تضرر به جانب الدين وجانب الدنيا. كم أضر بمسلمين بفتاواه وأقواله ومواقفه مع اليهود والنصارى والروافض. وعلى كل فقد أفضى إلى ما قدم وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومهما طال عمر الإنسان فهو صائر إلى الله جل وعلا، فقد عمر نحو 100 سنة، عمره حين مات نحو 97 عام. كثير من هذا العمر قضاه والعياذ بالله فيما هو ضرر على الإسلام والمسلمين. ومن العجيب أنه كان رئيسا لاتحاد علماء المسلمين، فلا يترحم عليه. أخ يقول: إخواننا في الهند الذين تم نصيحتهم قبل نحو شهر ممن كان بينهم خلاف، زال الخلاف الذي بينهم واصطلحوا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، ونسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا وهذه الأيام أيضا نشر ما حصل بين إخواننا في تنزانيا ممن كان بينهم خلاف، أو في أندونيسيا. والحقيقة أن الإنسان يعجب حين يسمع ما هو سبب خلافهم. فلان حاضر في مسجد فهجره أخوه: لماذا تحاضر في ذاك المسجد الذي هو من مساجد الحزبيين؟ والآخر فعل مثل ذلك فنفر منه أخوه، وآخر قال كلمة في فلان فنفر منه. وهذا والله من الشيطان. سبحان الله، كيف يتسلط على أناس من الصالحين وعندهم محبة للعلم وللدين ولنصر الإسلام، يأتيهم الشيطان بأمور تحتاج إلى مناصحة، لا تحتاج إلى خلاف ومفاصلة ومهاجرة. فالنصيحة لنا جميعا أننا في خير عظيم، وأن أهل السنة يكون بينهم صلة، وإذا رأى الإنسان من أخيه خطأ نصحه. وأذكر لكم كلمة قد ذكرتها لكم قبل، أظن في عام 1439 أو 38 حين دخلنا للحج، وكان شيخنا يحيى لا يزال في مكة، فجلسنا معه، كنت أظن أنا وهو والشيخ حسين الحطيبي وممكن إنسان ثالث، وهو ينصح الإخوة، ينصحنا الموجودين بالصبر وعدم الاستعجال في الأمور والنظر فيما يحصل. إن حصل من أخيك شيء تواصل معه وانظر ما هو الحاصل. قال: زارنا قبل أيام رجل من المسؤولين في الدولة إلى هنا إلى بيت الشيخ، فقال: يا شيخ إحنا نريد أن نجمعكم. قال الشيخ إحيان: نحن إن شاء الله على خير وعلى اجتماع، ومن أحب نجتمع معه على السنة فنحن مستعدون. قال: يا شيخ يحيى لابد من الاجتماع، أنتم قال اجتماعكم صعب، وأما تفريقكم فهو من أسهل الأشياء، ممكن نفرق بينكم بكلمة. فكان الشيخ حفظه الله يقول: انظر كيف، قال ينظر إلينا من يتربص بنا، ينظر إلينا أنه يستطيع يفرقنا بكلمة. وهذا والله من القصور أن ينظر أناس من أعداء أهل السنة إلى أهل السنة بهذا المنظار. أهل السنة هم أحرص الناس على أنفسهم وعلى إخوانهم وعلى المسلمين، وإنما من أراد مخالفة السنة والسير على خلاف طريق السلف بعد أن ينصحوه وأن يذكروه، فإذا أبى إلا السير على ما هو عليه هذا الذي يتركونه. أما أخ من إخوانك يدعو إلى السنة وإلى عقيدة السلف وإلى هذا المنهج الذي أنت عليه، فالحق أن هذا من الخطأ، أن يحصل تقاطع أو تهاجر أو مفاصلة بين أخ وأخي على أمور تافهة. أنا حين سمعت الصوتيات التي نشرت من إخواننا في تنزانيا والرسائل التي أرسلها الإخوة من أندونيسيا، والله تعجبت أن سبب الخلاف الذي نسمع عنه من سنين هو مثل هذه المسائل التافهة. اسمعوا ما نشر، هذا من النقص أن يكون مثل هذا بين أهل السنة والجماعة. وقبل أمس واصلت الشيخ يحيى حفظه الله، قلنا له هذه جهود طيبة والحمد لله حصل خير فيها، بقي نريد منكم لإخواننا في الحبشة أن ترسل لهم بعض المشايخ ينصحونهم يذكرونهم بالله، فإن إخواننا في الحبشة اختلفوا مثل هذه التفاهات، والمراكز ممتلئة بطلاب العلم من الأحباش. على سبيل المثال عندنا هنا أكثر من 100 طالب، كثير منهم حفاظ للقرآن، عنده علم في العقيدة في الفقه في المصطلح في الأصول على خير عظيم، والشيطان ينزغ بينهم بتنافر في مركز واحد وفي مكان واحد وبينهم تنافر، تبعية لفلان وفلان، هذا من الخطأ. هذا من الخطأ، فنحن ننصح إخواننا أن يتآخوا وأن يتصافوا فيما بينهم وهم على خير وعلى سنة. الشاهد قال الشيخ إن شاء الله أبشروا في خلال هذه الأيام ننظر إخوان من إخواننا ونرسلهم إلى ذلك المكان لأجل الصلح بين إخواننا هناك. ويقطع من يريد بأهل السنة شرا يقطع الأمل، وأن أهل السنة ليسوا مستعدين أن يتركوا أخوتهم أو أن يفرقوا دعوتهم لأجل فلان أو فلان. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، نسأل الله أن يصرف عنا وعن دعوتنا كل من يريد بها شرا. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.